بل إذا دخلنا في الصلاة جاءتنا كأن جاءتنا الأشغال الخارجية وكأنها فروق من الطيف مختلفة الأنوال والأشكال. فينبغي لنا أن نحرص على إحضار القلب ما استطاع، لقول الله تعالى اتقوا الله ما استطاع. فإن قلتم لو أن الإنسان تشاغل بهذه الوساوس من أول الصلاة إلى آخرها فهل تبطل الصلاة؟ قال بعض أهل العلم إنها تبطل، لأن لب الصلاة وروحها فقد من هذه الصلاة، هذه حركات بلا معنى. ولكن جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة ولكنها ناقصة، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان يأتي المصلي فيقول اذكر كذا في يوم كذا إلى آخر. ولكن مهما كان أقول الآن ولكن مهما كان فإن صلاته ناقصة بحسب ما ذهب من خشوعه. نعم. يعني معناه أن لو أننا تشاغلنا برد السلام لانشغلنا عن الصلاة. إيه نعم فيه ما في شيء. نعم شراف. نعم ما فيها شك. لكن المشكلة أن قول ابن مسعود كنا نقول مثل هذا له حكم الرفع كما هو معروف في مصطلح الحديث، وهذا هو الذي جعل بعض المتأخرين يذهب إلى هذا القول. ولكن نقول إن هذا القول الذي قال ابن مسعود رضي الله عنه من اجتهاده، وليس هذا كل الصحابة، يعني وليس كل الصحابة يفعلون ذلك، بدليل حديث ابن عمر أحاديث عمر رضي الله عنه، فيكون هذا من فهمه والإنسان يخطئ ويصيب. نعم.
أول
هذا فعل عمر مأمور به وليس بوسواس، ولهذا في صلاة الخوف تغير الصلاة نفسها من أجل مصلحة الجهاد، فهذه مصلحة الجهاد لا يقاس عليها مسألة العلم. حتى إذا شرعت في صلاتك ذهبت تفكر في مسألة فقهية، قال فلان كذا وقال فلان كذا، ثم بعدئذ تفكر في مسألة النحوية وتقول هذه من العلوم المساعدة والمساندة، ثم بعد ذلك تأتي تبحث في مسألة حسابية تقول هذه مما يعين في علم الفرائض، ما يستقيم. لكن الجهاد ضروري يعني يبحث الآن محتاج إلى أن يفكر في هذا. كل من له اهتمام بشأن الغزو قد يكون حتى غير الإمام ربما يطرح فكرا لم يكن على أقل أو على فكر الإمام. سلام. طيب.
حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
هذا كالأول، لكن هذا فيه بيان سبب النهي وهو نزول هذه الآية الكريمة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمراد بالقيام هنا ليس القيام الذي هو الوقوف، بل القيام الذي هو التلبس بالعبادة. نعم.
يا شيخ الأمر بالسكوت لا يستلزم النهي عن الكلام؟
الأمر بالسكوت من باب التوكيد، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم، والمراد بالسكوت السكوت عن كلام الآدميين.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير. قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق.
فيه دليل على أن الإمام إذا انصرف عن الصلاة فإنه ينصرف إما عن اليمين أو عن الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان وجهه نحو المشرق فقد كان انصرافه عن جهة إيش؟ اليسار ولا اليمين؟ طيب، المسجد جهته الجنوب، قبلته الجنوب، فإذا كان وجهه نحو المشرق صار عن اليسار. نعم، كيف الآن؟ طيب، ما فينا الآن الجنوب هو القبلة، فإذا كان وجهه قبل المشرق أين تكون القبلة؟ اليمين. إذن ارتفعت عن اليسار. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة. فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بمعنى حديث حماد.
إذن يمسح كلامنا على الحديث الأول، اللفظ الأول، لأنه تبين الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه نحو المشرق، موجه نحو المشرق لأنه كان يصلي على راحلته، وليس ذلك بعد انصرافه من الصلاة كما فهمناه من أول. وفيه دليل على أن المتنفل يصلي حيث كان وجهه. وهل يشترط أن يبتدئ الصلاة إلى القبلة ثم ينحرف حيث كان سيره، أو يجوز أن يكبر ولو كان وجهه إلى نحو سيره؟ وهذا هو الأصح، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد أن يبتدئ التكبير نحو القبلة. وفيه كيفية الإشارة أو مبادئ نحو الأرض، يعني أسكت، لكن لو أشار على غير هذا الوجه تصح صلاته أو لا؟ تصح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم الحجاج رحمه الله تعالى في باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فدعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. وقال ابن منصور: شعبة عن محمد بن زياد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا الحديث عنون له بجواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، وفيه فوائد. أولا أن العفريت من الجن هو الصارم الفتاك المتمرد الخبيث، يعني الشرير من الجن، جعل يفتك علي البارحة ليقطع صلاتي، يعني أنه يحاول يغير عليه أو يأتي إليه بشدة وقوة ليقطع عليه صلاته. والمراد بالقطع هنا إفسادها فيما يظهر، وذلك بإلقاء الوساوس في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحتمل أن المعنى ليقطع عليه صلاته، أي ليمر بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل الكلب الأسود الذي يقطع الصلاة إذا مر بين يديه المصلي بأنه شيطان. يقول: وإن الله تعالى أمكنني منه. فدعته وإن الله أمكنني منه. فدعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية، كأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من هذا الشيطان، ودعته يحتاج إلى بيانها فيه.
عندنا حنقته
أي حنقته نفس الحديث.
لا
هنا الشيخ
بالدار.
قوله: فدعته هو بدال معجمة وتخفيف العين المهملة، أي خنقته. قال مسلم: وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: فدعته يعني بالدال المهملة، وهو صحيح أيضا، ومعناه دفعته، ومعناه دفعته دفعا شديدا. والدعت والدع الدفع الشديد. وأنكر الخطابي المهملة وقال: لا تصح، وصححها غيره وصوبوها. وإن كانت المعجمة أوضح وأشهر، وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة.
وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ما ذكره النووي رحمه الله: جواز العمل اليسير في الصلاة، وفيه جواز دفع الصائل، فلو صلى الإنسان أقرب أو حية أو ما أشبه ذلك فله أن يفعل أن يدافعها وهو يصلي. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ترك هذا العفريت من الجن أن يربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد، من أجل قول سليمان عليه الصلاة والسلام: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وفيه أيضا من فوائده أن الله تعالى رد هذا العفريت خاسئا، أي خائبا خاسرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك ربطه إلى جنب سائر المسجد تواضعا لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإن قال قائل: كيف يقول سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أهذا على سبيل الحسد؟ فالجواب لا، إنما أراد ملكا عظيما لا يناله أحد من بعده لعظمته، وهذا الأمر كذلك كان. فإن قال قائل: ألا يدل هذا التورع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه على أنه لا يجوز استخدام الجن مطلقا، لأن سليمان كان يستخدمهم كما قال الله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد؟ قلنا لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تورأ من معاقبتهم والسيطرة عليهم، لأنه لو ربطه إلى جنب سالف المسجد لكان كقوله: وآخرين مقرنين في الأصفاد. فهذا هو الذي تورع منه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن ينتفع الإنس بهم فهذا شيء آخر. الحديث في هذا اللفظ ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنه، لكن سيأتي فيما بعد. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو ابن جعفر حاء قال وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فدعته. وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات. ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.
هذه قصة أخرى. الأول كما رأيت من حديث أبي هريرة وليس بحضرة الصحابة رضي الله عنه، أما هذا فهو من حديث أبي الدرداء وهو بحضرة الصحابة رضي الله عنه. والشاهد الترجمة قوله ألعنك بلعنة الله إلى آخر. وفي هذا الحديث دليل على جواز الذكر إذا وجد سببه في أثناء الصلاة، يؤخذ من قوله أعوذ بالله منك، لأن هذا ذكر مشروع عند تسلط الشيطان على الإنسان. وفيه أيضا فيه من فوائد تكرار الدعاء ثلاثة، وكان هذا من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غالبا. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك. وفيه جواز الحركة اليسيرة في أثناء الصلاة بقوله بسط يده. وفيه أن إبليس عدو لله عز وجل وهو أعد الأعداء، ومن بعده من الأعداء فإنما أخذ العداوة منه. وفيه أيضا أن مسائل الجن أمور غيبية، لأن هذا الشيطان جاء بشهاب من نار ومع ذلك لم يره الصحابة رضي الله عنهم، ما رأوا شهابا من نار، لكن هذه أمور غيبية. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر لا يملك دفع الضرر عن نفسه، ولهذا لجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل، فقال أعوذ بالله منك 3 مرات. وفيه جواز من فوائده جواز الدعاء على إبليس باللعنة لقوله ألعنك بلعنة الله. وقد أشكل هذا على بعض أهل العلم وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الإنسان إذا عثر أن يقول تعس الشيطان، وأخبر أنه إذا قال ذلك فإن الشيطان يتعارض، فكيف جاز أن يقال ألعنك بلعنة الله؟ لماذا لم يقتصر على قوله أعوذ بالله منك؟ هذا أشكال. الأشكال الثاني أنه خاطب فقال ألعنك، والكاف حرف خطاب، والصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الآدميين. فنقول أما الأول فإن هذه قضية غير قضية ما إذا عثر الإنسان، لأن هذا تسلط عليك، تسلط عليك تسلطا لا يحميك منه إلا أن تستبعده فتقول ألعنك بلعنة الله. وأما الثاني فقد يقال إنه يخاطب غير إنسان، يخاطب من؟ يخاطب الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. ومن فوائد هذا الحديث جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم الصحيح لقوله لولا دعوة أخي سليمان، ولم يقل لولا الله ثم دعوة، فإذا أضيف الشيء إلى سببه الصحيح مع اعتقاد المضيف بأن هذا سبب محض فإن هذا لا بأس به. فلو قلت مثلا لولا فلان لغرقت وهو الذي أخرجك من الماء فهذا صحيح ولا يقدح في التوحيد ما دام القائل يعتقد أنه إيش سبب. وإنقاذ الغريق بقدرة الإنسان ليس أمرا مستحيلا على الإنسان حتى نقول إنه لا تجوز إضافته إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث تحاشى أن يفعل ما يكون ما هو من خصائص سليمان عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل وهل إذا وجد شيء يقتضي الذكر هل نقول هذا الذكر؟ يعني مثلا إذا عطس الإنسان في الصلاة فحمد الله هل نقول لا تحمد الله لأن في الصلاة شغلا، أو نقول احمد الله؟ الصحيح الثاني، الصحيح الثاني. وكذلك إذا وجد سبب الذكر في أثناء الصلاة فلك أن تقول ذلك الذكر، إلا أننا استثنينا فيما سبق إيش إجابة المؤذن، وقلنا إن إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال الإنسان بها عن الصلاة. أما الكلمة والكلمتان فهذا لا بأس به. نعم. من أين يؤخذ؟ إذا ما في دليل، ما دام فيه احتمال ما في دليل، لعله إبليس الأكبر ما نفي.
مثل
بالزجر يعني يهجره؟ لا ما ماشي. نعم
شيخ، مقدحة في نفسي أنه كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن الشيطان ولا
يستأخر
الشيطان؟
ولا إيش؟
ولا يستأخر
يستأخر؟ كيف؟
مع أننا نحن المسلمون شيخ نظن أننا إذا لعناه فر منا.
نعم
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو في القصة الأولى تأخر، لكن في هذه يقول فلم يستأخر، يعني فلم يستأخر من دعائي، ولكن الله تعالى هو الذي أخره. نعم.
قال
ثلاثة. طيب.
قال النووي رحمه الله: جواز حمل الصبيان في الصلاة. قال مسلم: حدثنا عبد الله.
لا ترى هذا مهم مسلم. العنوين.
أنا مهم مسلم. وقال النووي.
الأبواب.
قال مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك: حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى: قال مالك: نعم.
هذا الحديث فيه أيضا فوائد، منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يحمل الصبيان وهو في الصلاة يصلي بالناس. فإن قال قائل: ما الذي أوجب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحمل هذه الطفلة وهو يصلي بالناس؟ لماذا لم يتركها مع أهله؟ فالجواب من أحد وجهين: إما أن الصبية تعلقت به فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطيب قلبها، أو كما قال بعضهم إن ذلك كان حين وفاة أمها زينب، فالله أعلم. إنما هي قضية عين، والمقصود تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث حمل هذه الطفلة في الصلاة. ومنها من فوائده جواز العمل اليسير في الصلاة، لأنه يعني كان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. ومنها أنه يعفى عن حمل الصبيان في الصلاة وإن كان قد يغلب على الظن أن ثيابهم نجسة، لكن الأصل الطهارة. ومن فوائد هذا الحديث أن الطفلة لا تقطع الصلاة، توافقون على هذا؟ لماذا؟ لأنها ليست مارة، والحمل والوضع ليس مرورا. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تضطجع في قبلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي ولا تقطع صلاته. نعم.
حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا.
نعم. قال كيف؟ لا ما تعلم، لا أدري. نعم. من وجهه أنها لم تمر وأنها ليست بالغة. نعم يا بيت. نعم ما فهمت أبد، ما فهمت منها شيء أبد. ها؟ أي نعم شراب.
يراه بعض الناس على
صور
الحريفية
من البعض.
على إيش؟ يراه بعض الناس.
نعم. بعض الناس على صور الحريفية. نعم.
بعض الناس على
سيدي يقول نحن رجل. الأصل أن الجن عالم غيبي لا يرى. ثم الذين يرونهم هل رأوهم على صورهم الحقيقية أو أن الجن تصور بصورة من ما رأه هذا الرأي؟ في احتمال ثلاثة. نعم.
حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان أنهما سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. قال النووي جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا، قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أسط المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
هذا الحديث كما سمعتم فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول أمره لا يخطب على المنبر، وإنما كان يخطب إلى جذع نخلة، ثم بدا له عليه الصلاة والسلام أن يخطب على المنبر لأن ذلك أرفع لصوته حتى يسمعه الناس، إذ أن المقصود بالخطبة هو إسماع المخاطبين. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب من هذه المرأة أن يعمل لها غلام النجار هذا المنبر. ومن فوائده أن منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ثلاث درجات، ثم أكثر الناس من الدرجات فيما بعد حتى بلغت الدرجات في أصل مضى إلى نحو 20 درجة، وذلك من أجل كثرة الناس واتساع المسجد صار الناس يكثرون. رأيت هذا في المسجد الحرام. ومن فوائد هذا الحديث جواز علو الإمام على المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على الدرجة الأولى، ويلزم من ذلك أن أن يعلو على المؤمن على المأمومين. لكن قال العلماء يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، إذا كان كثيرا فإنه يكره، وأما علو المأموم فلا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، لا سيما إذا كان لمصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما فعل ذلك من أجل مصلحة الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من السجود، لا بد من السجود على الأرض، إذ لو كان الأمر غير واجب لأمكنه أن يسجد بالإيماء، ولكنه لا بد أن يكون السجود على الأرض. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا بد في السجود أن لا يعلو أعلى البدن علوا فاحشا، لأنه لو سجد على الدرجة الثالثة مثلا لكان يسجد وكأنه قاعد، فلا بد من أن يكون انخفاض في السجود انخفاضا بينا يتبين به الإنسان أنه ساجد. ومن فوائد هذا الحديث جواز قصد الإنسان في صلاته أن يعلم الناس، وهذا لا ينافي الإخلاص، لأن أصل العبادة إنما هي لله عز وجل، لكن نوى مع ذلك أن يتعلم منه الناس، وهذا أمر فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وفعله أيضا في الحج حيث قال خذوا عني مناسككم. ولا حرج على الإنسان أن يعمل العبادة من أجل أن يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يتعلم منه إخوانه المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث أن الذي يظهر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرق بين التكبيرات، لأنه لو فرق بين التكبيرات لعلم الناس أنه راكع أو ساجد باختلاف التكبير. ومن فوائد هذا الحديث جواز رؤية المأموم للإمام أثناء الصلاة، لأنه لا يمكنهم الاهتمام به إلا إذا كانوا يرون، وهذا هو الظاهر من فعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا ينظرون إليه. فهل نقول إن هذا ثابت لغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إنما كان الصحابة ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أسوة فينظرون إليه ماذا يفعل حتى يفعلوا مثله، وأما غيره فليس كذلك؟ نقول هذا يحتمل الخصوصية ويحتمل عدم الخصوصية. ونظر المأموم للإمام لا شك أنه أدعى للاهتمام به أكثر مما لو كان لا يراه، ولهذا كان الصحابة لا يحمي أحد ظهره في القيام حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في الأرض ثم يسجدون، وهذا يدل على أنهم ينظرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا فعل ما لم يكن يفعله من قبل أن يبين السبب. من أين يخاف؟ ثم أقبل الناس فقال يا أيها الناس. وإنما كان كذلك لأنه سوف يقع في نفوس القوم تساؤلات، لماذا فعل؟ فإذا بين لهم كان مزيلا لهذا الإشكال ومجيبا على التساؤلات. وهكذا ينبغي، يعني نعدي هذه المسألة، كلما رأيت من أخيك أنه يحب أن يطلع على شيء وهو لا يضرك اطلاعه عليه فإنه ينبغي لك أن تطلعه عليه، لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة. فمثلا لو كان معك كتاب ورأيت أخاك ينظر لهذا الكتاب إلا أنه يستحي أن يقول أرني، فإن من حسن الخلق أن تريه إياه، إلا إذا كان الشيء لا تحب أن يطلع عليه أحد، كما لو كان بيدك فواتير اشتريت بها حاجات، نعم، ورأيت الرجل ينظر إلى هذه الفواتير تقول خذ تفضل انظر أو لا، لا تقول، ما كل أحد يحب أن يطلع عليه، لكن الشيء الذي لا ضرر فيه والذي ترى أخاك متشوفا له فإن من حسن الخلق أن تشبع رغبته وأن تريه إياه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إقبال الإمام على المأمومين بعد الصلاة بقوله ثم أقبل على الناس، ثم أقبل على الناس، فيحتمل أن يكون هذا الإقبال من أجل ما صنع، ويحتمل أنه هو الإقبال العادي. والمعروف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا انصرف من صلاته أقبل على الناس. هل يؤخذ من هذا الحديث جواز تفكير الإنسان في العلم وهو يصلي لقوله وليتعلموا صلاته؟ لأن الإنسان إذا كان يريد أن يتعلم لا بد أن يقع في ذهنه تعبئة، يعبئ الذهن بما شاهد، نعم، لكن قد يقال إن هذا أهون مما لو أن الإنسان جعل يفكر، لأن الذي يفكر سوف يغيب عن الصلاة وينشغل، بخلاف هذا الذي رأى ليس فيه إلا مجرد حفظ ما رآه في حافظته فقط، وهذا ليس كالذي يتأمل ويفكر ما الذي يستنبط من قوله تعالى، ما الذي يستنبط من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما الجمع بين قوله تعالى كذا وقول الرسول كذا، مثلا يتعارض المغني وشرح المهذب، ارجع الى الحاشية، نعم، وهو يصلي، هذا فرق بين هذا وهذا. فعلى كل حال الذي يظهر لي ان هذا لا يدل على ما ذكرنا، لان هناك فرقا بين شخص يرى ويبصر ثم يحفظه في حفظته، وبين انسان يفتش في اوراق الكتب وغير ذلك، لان هذا الثاني ينشغل انشغالا كثيرا عن الصلاه. ومن فوائد هذا الحديث الحث على تعلم صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام لقوله وليتعلموا صلاته، وهكذا كل امر مشروع فانه يرغب الانسان في ان يقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جاء دور الأسئلة الآن. تعدي إيش؟ نعم، لا تجوز زيادة، نعم، لكن هل نهى عن ذلك؟ هل نهى عن هذا؟ ولماذا فعله؟ إلا من أجل أن يبلغ صوته ما يبلغ؟ فإذا كان هذا هو المعلوم من فعله، قلنا إذا كان الأمر يستدعي أن ترفع الدرجات أو أن تزاد فلتزد، مع أن في الوقت الحاضر الآن ما لسنا بحاجة لوجود إيش؟ مكبر الصوت. نعم
شيخ بارك الله فيك، فاتني أين أخذنا أنه إذا تشوف أخي بما في يدي أنه لم يكن في ضرر أن يبينه له، من أين أخذنا؟
من قولي إنما فعلت هذا، لأن الصحابة سوف يتشوف ليش فعل. ثم هناك أيضا في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه إذا صح سندها، أنه كان له أسياد يموت أحدهم ثم يوصيه إلى الآخر، حتى ذكروا له أن بين كتفيه خاتم النبوة، فخرج يوما إلى البقيع فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فاستدبر، يعني صار وراءه وجعل ينظر، فعرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يريد ان يطلع الى خاتم النبوه فانزل رداءه نزل رداء حتى راه هنا ايش كيف رجوعه القهقرة يعني على وراء لا لا بد لأنه لا بد أن يرجع القهقرة لأنه لو رجع على وجهه لكان في القبلة خلف ظهر سليم لا لا ما في ثلاثة وهو خمس دقائق
لا لا هذا وخالد ربع
غير سبحان الله عشان لا
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع
بل إذا دخلنا في الصلاة جاءتنا كأن جاءتنا الأشغال الخارجية وكأنها فروق من الطيف مختلفة الأنوار والأشكال فينبغي لنا أن نحرص على حضار القلب ما استطاع لقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعت فإن قلتم لو أن الإنسان تشاغل بهذه الوساوس من أول الصلاة إلى آخرها فهل تبطل الصلاة؟ قال بعض أهل العلم إنها تبطل لأن لب الصلاة وروحها فقد من هذه الصلاة هذه حركات بلا معنى ولكن جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة ولكنها ناقصة واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان يأتي المصلي فيقول اذكر كذا في يوم كذا إلى آخر ولكن مهما كان أقول الآن ولكن مهما كان فإن صلاته ناقصة بحسب ما ذهب من خشوعه نعم يعني معناه انه لو اننا تشاغلنا برد السلام لانشغلنا عن الصلاة اي نعم فيه ما فيها شيء نعم شرافة نعم ما فيها شك ما فيها شك لكن المشكلة أن قول ابن مسعود كنا نقول مثل هذا له حكم الرفع كما هو معروف في مصطلح الحديث وهذا هو الذي جعل بعض المتأخرين يذهب إلى هذا القول ولكن نقول إن هذا القول الذي قال ابن مسعود رضي الله عنه من اجتهاده وليس هذا كل الصحابة يعني وليس كل الصحابة يفعلون ذلك بدليل حديث ابن عمر حديث عمر رضي الله عنه فيكون هذا من فهمه والإنسان يخطئ ويصيب نعم خلقكم أن
الوسواس أول الوسواس أول الوسواس الذي يستفنى منها الوسواس الذي فائدة كما قال عمر رضي الله عنه بحز الجيش
نعم هذا فعل عمر مأمور به وليس بوسواس ولهذا في صلاة الخوف تغير الصلاة نفسها من أجل مصلحة الجهاد فهذه مصلحة الجهاد لا يقاس عليها مسألة العلم حتى إذا شرعت في صلاتك ذهبت تفكر في مسألة فقهية قال فلان كذا وقال فلان كذا ثم بعد إذن تفكر في مسألة النحوية وتقول هذه من العلوم المساعدة والمساندة ثم بعد ذلك تأتي تبحث في مسألة حسابية تقول هذا مما يعين في علم الفرائض ما يستقيم لكن الجهاد ضروري يعني يبحث الأسف الآن محتاج إلى أن يفكر في هذا كل من له اهتمام بشأن الغصب قد يكون حتى غير الإمام ربما يطرح فكرا لم يكن على أقل أو على فكر الإمام
سلام. طيب. حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
هذا كالأول، لكن هذا فيه بيان سبب النهي وهو نزول هذه الآية الكريمة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمراد بالقيام هنا ليس القيام الذي هو الوقوف، بل القيام الذي هو التلبس بالعبادة. نعم.
يا شيخ الأمر بالسكوت لا يستلزم النهي عن الكلام؟
الأمر بالسكوت من باب التوكيد، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم. والمراد بالسكوت السكوت عن كلام الآدميين.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير. قال قتيبة يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق.
فيه دليل على أن الإمام إذا صرف عن الصلاة فإنه ينصرف إما عن اليمين أو عن الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان وجهه نحو المشرق فقد كان انصرافه عن جهة إيش؟ اليسار ولا اليمين؟ طيب، المسجد جهة الجنوب، قبلته الجنوب، فإذا كان وجهه نحو المشرق صار عن يسار. نعم. كيف الآن؟ طيب ما فينا الآن الجنوب هو القبلة، فإذا كان وجهه قبل المشرق أين تكون القبلة؟ اليمين. إذن ارتفعت عن يسار. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة. فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا كثير ابن شنضير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بمعنى حديث حماد.
إذن يمسح كلامنا على الحديث الأول، اللفظ الأول، لأنه تبين الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه نحو المشرق، وجهه نحو المشرق لأنه كان يصلي على راحلته، وليس ذلك بعد انصرافه من الصلاة كما فهمناه من أول. وفيه دليل على أن المتنفل يصلي حيث كان وجهه. وهل يشترط أن يبتدئ الصلاة إلى القبلة ثم ينحرف حيث كان سيره، أو يجوز أن يكبر ولو كان وجهه إلى نحو سيره؟ وهذا هو الأصح، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد أن يبتدئ التكبير نحو القبلة. وفيه كيفية الإشارة أو ما بيده نحو الأرض، يعني أسكت. لكن لو أشار على غير هذا الوجه تصح صلاته أو لا؟ تصح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم الحجاج رحمه الله تعالى في باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فذعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا الحديث عنون له بجواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، وفيه فوائد. أولا أن العفريت من الجن هو الصارم الفتاك المتمرد الخبيث، يعني الشرير من الجن، جعل يفتك علي البارحة ليقطع صلاتي، يعني أنه يحاول يغير عليه أو يأتي إليه بشدة وقوة ليقطع عليه صلاته. والمراد بالقطع هنا إفسادها فيما يظهر، وذلك بإلقاء الوساوس في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحتمل أن المعنى ليقطع عليه صلاته، أي ليمر بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل الكلب الأسود الذي يقطع الصلاة إذا مر بين يديه المصلي بأنه شيطان. يقول: وإن الله تعالى أمكنني منه. إيش؟ فدعتم. وإن الله أمكنني منه. فدعته. فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية. كأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من هذا الشيطان، ودعته يحتاج إلى بيانها في
عندنا
خلقته. أي خلقته؟ أي نفس الحديث؟
لا.
من الشيخ أصلاً؟
بالدار. الله يعني
أقرأ الشيخ.
أقرأ الشرح.
قوله: فدعته هو بدال معجمة وتخفيف العين المهملة، أي خنقته. قال مسلم وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: فدعته يعني بالدال المهملة، وهو صحيح أيضا، ومعناه دفعته، ومعناه دفعته دفعا شديدا. والدعت والدع الدفع الشديد. وأنكر الخطابي المهملة وقال لا تصح، وصححها غيره وصوبوها. وإن كانت المعجمة أوضح وأشهر وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة.
وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ما ذكره النووي رحمه الله جواز العمل اليسير في الصلاة، وفيه جواز دفع الصائل، فلو صلى على الإنسان أقرب أو حية أو ما أشبه ذلك فله أن يفعل أن يدافعها وهو يصلي. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حين ترك هذا العفريت من الجن أن يربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد من أجل قول سليمان عليه الصلاة والسلام: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وفيه أيضا من فوائده أن الله تعالى رد هذا العفريت خاسرا، أي خائبا خاسرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك ربطه إلى جنب سارة المسجد تواضعا لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإن قال قائل: كيف يقول سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أهذا على سبيل الحسد؟ فالجواب لا، إنما أراد ملكا عظيما لا يناله أحد من بعده لعظمته، وهذا الأمر كذلك كان. فإن قال قائل: ألا يدل هذا التورع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه على أنه لا يجوز استخدام الجن مطلقا، لأن سليمان كان يستخدمهم كما قال الله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. قلنا لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تورأ من معاقبتهم والسيطرة عليهم، لأنه لو ربطه إلى جنب سارف المسجد لكان كقوله: وآخرين مقرنين في الأصفاد. فهذا هو الذي تورع منه النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن ينتفع الإنس بهم فهذا شيء آخر. الحديث في هذا اللفظ ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنه، لكن سيأتي فيما بعد. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو بن جعفر حاء قال وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فدعته، وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.
هذه قصة أخرى. الأول كما رأيت من حديث أبي هريرة وليس بحضرة الصحابة رضي الله عنه، أما هذا فهو من حديث أبي الدرداء وهو بحضرة الصحابة رضي الله عنه. والشاهد الترجمة قوله ألعنك بلعنة الله إلى آخر. وفي هذا الحديث دليل على جواز الذكر إذا وجد سببه في أثناء الصلاة، يؤخذ من قوله أعوذ بالله منك، لأن هذا ذكر مشروع عند تسلط الشيطان على الإنسان. وفيه أيضا فيه من فوائد تكرار الدعاء ثلاثة، وكان هذا من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غالبا. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك. وفيه جواز الحركة اليسيرة في أثناء الصلاة بقوله: بسط يده. وفيه أن إبليس عدو لله عز وجل وهو أعد الأعداء، ومن بعده من الأعداء فإنما أخذ العداوة منه. وفيه أيضا أن مسائل الجن أمور غيبية، لأن هذا الشيطان جاء بشهاب من نار ومع ذلك لم يره الصحابة رضي الله عنه، ما رأوا شهابا من نار، لكن هذه أمور غيبية. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر لا يملك دفع الضرر عن نفسه، ولهذا لجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل، فقال أعوذ بالله منك 3 مرات. وفيه جواز من فوائده جواز الدعاء على إبليس باللعنة لقوله: ألعنك بلعنة الله. وقد أشكل هذا على بعض أهل العلم وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى الإنسان إذا عثر أن يقول تعس الشيطان، وأخبر أنه إذا قال ذلك فإن الشيطان يتعاظى. فكيف جاز أن يقال ألعنك بلعنة الله؟ لماذا لم يقتصر على قوله أعوذ بالله منك؟ هذا أشكال. الأشكال الثاني أنه خاطب فقال ألعنك، والكاف حرف خطاب، والصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الآدميين. فنقول أما الأول فإن هذه قضية غير قضية ما إذا عثر الإنسان، لأن هذا تسلط عليك تسلطا لا يحميك منه إلا أن تستبعده فتقول ألعنك بلعنة الله. وأما الثاني فقد يقال إنه يخاطب غير إنسان، يخاطب من؟ يخاطب الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. ومن فوائد هذا الحديث جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم الصحيح بقوله: لولا دعوة أخي سليمان، ولم يقل لولا الله ثم دعوة. فإذا أضيف الشيء إلى سببه الصحيح مع اعتقاد المضيف بأن هذا سبب محض فإن هذا لا بأس به. فلو قلت مثلا: لولا فلان لغرقت، وهو الذي أخرجك من الماء، فهذا صحيح ولا يقدح في التوحيد ما دام القائل يعتقد أنه إيش سبب. وإنقاذ الغريق بقدرة الإنسان ليس أمرا مستحيلا على الإنسان حتى نقول إنه لا تجوز إضافته إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في عمنا أبي طالب، قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث تحاشى أن يفعل ما يكون ما هو من خصائص سليمان عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: وهل إذا وجد شيء يقتضي الذكر هل نقول هذا الذكر؟ يعني مثلا إذا عطس الإنسان في الصلاة فحمد الله، هل نقول لا تحمد الله لأن في الصلاة شغلا أو نقول احمد الله. الصحيح الثاني، الصحيح الثاني. وكذلك إذا وجد سبب الذكر في أثناء الصلاة فلك أن تقول ذلك الذكر، إلا أننا استثنينا فيما سبق إيش؟ إجابة المؤذن، وقلنا إن إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال الإنسان بها عن الصلاة. أما الكلمة والكلمتان فهذا لا بأس به. نعم. من أين يؤخذ؟ إذا ما في دليل، ما دام فيه احتمال ما في دليل، لعله إبليس الأكبر مع نفسه. مثل بالزجر يعني يهجره؟ لا ما يسمع، ما يسمع. نعم
الشيخ مقدح في نفسي أنه كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن الشيطان ولا يستأخر الشيطان
ولا إيش؟
ولا يستأخر
كيف؟ كيف ما يسمع؟
مع أننا نحن المسلمون الشيخ نظن أننا إذا لعناه فر منا.
نعم هو في القصة الأولى تأخر، لكن في هذه يقول فلم يستأخر، يعني فلم يستأخر من دعائي، ولكن الله تعالى هو الذي أخره. نعم.
قال
ثلاثة. طيب.
قال النووي رحمه الله: جواز حمد الصبيان في الصلاة. قال مسلم: حدثنا عبد الله.
لا ترى هذا مهم مسلم. العنوين. مهم مسلم.
هو قال النووي الأبواب
عندك مثل قال النووي؟
نعم. طيب. قال مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك: حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى: قال مالك: نعم.
هذا حديث فيه أيضا فوائد، منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يحمل الصبيان وهو في الصلاة يصلي بالناس. فإن قال قائل: ما الذي أوجب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحمل هذه الكتلة وهو يصلي بالناس؟ لماذا لم يتركها مع أهله؟ فالجواب من أحد وجهين: إما أن الصبية تعلقت به فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطيب قلبها، أو كما قال بعضهم إن ذلك كان حين وفاة أمها زينب، فالله أعلم، إنما هي قضية عين. والمقصود تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث حمل هذه الطفلة في الصلاة. ومنها من فوائده جواز العمل اليسير في الصلاة، لأنه كان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. ومنها أنه يعفى عن حمل الصبيان في الصلاة وإن كان قد يغلب على الظن أن ثيابهم نجسة، لكن الأصل الطهارة. ومن فوائد هذا الحديث أن الطفلة لا تقطع الصلاة. توافقون على هذا؟ لماذا؟ لأنها ليست مارة، والحمل والوضع ليس مرورا ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تضطجع في قبلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي ولا تقطع صلاته. نعم.
حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا
نعم قال كيف لا ما ضع المرأة لا يضع المرأة. نعم فمن وجهه أنها لم تمر وأنها ليست بالغة. نعم يا بيت. نعم ما فهمت أبد ما فهمناها شيء أبد. ها اي نعم شراب على ايش اي نعم نعم الاصل ان الجن عالم الغيب لا يرى ثم الذين يرونهم هل رأوهم على صورهم الحقيقية أو أن الجن تصور بصورة من ما رأه هذا الرأي في احتمال ثلاثة. نعم.
حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان أنهما سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. قال النووي جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو فقال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أسط المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
هذا الحديث كما سمعتم فيه فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول أمره لا يخطب على المنبر وإنما كان يخطب إلى جذع نخلة ثم بدا له عليه الصلاة والسلام أن يخطب على المنبر لأن ذلك أرفع لصوته حتى يسمعه الناس إذ أن المقصود بالخطبة هو إسماع المخاطبين. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من هذه المرأة أن يعمل لها غلام النجار هذا المنبر. ومن فوائده أن منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 3 درجات، ثم أكثر الناس من الدرجات فيما بعد حتى بلغت الدرجات في عصر مضى إلى نحو 20 درجة، وذلك من أجل كثرة الناس واتساع المسجد، صار الناس يكثرون. رأيت هذا في المسجد الحرام. ومن فوائد هذا الحديث جواز علو الإمام على المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على الدرجة الأولى، ويلزم من ذلك أن يعلو على المأمومين. لكن قال العلماء يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، إذا كان كثيرا فإنه يكره، وأما علو المأموم فلا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، لا سيما إذا كان لمصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما فعل ذلك من أجل مصلحة الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من السجود، لا بد من السجود على الأرض، إذ لو كان الأمر غير واجب لأمكنه أن يسجد بالإيماء، ولكنه لا بد أن يكون السجود على الأرض. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا بد في السجود أن لا يعلو أعلى البدن علوا فاحشا، لأنه لو سجد على الدرجة الثالثة مثلا لكان يسجد وكأنه قاعد، فلا بد من أن يكون الانخفاض في السجود انخفاضا بينا يتبين به الإنسان أنه ساجد. ومن فوائد هذا الحديث جواز قصد الإنسان في صلاته أن يعلم الناس، وهذا لا ينافي الإخلاص، لأن أصل العبادة إنما هي لله عز وجل، لكن نوى مع ذلك أن يتعلم منه الناس، وهذا أمر فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وفعله أيضا في الحج، حيث قال خذوا عني مناسككم. ولا حرج على الإنسان أن يعمل العبادة من أجل أن يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يتعلم منه إخوانه المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث أن الذي يظهر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرق بين التكبيرات، لأنه لو فرق بين التكبيرات لعلم الناس أنه راكع أو ساجد باختلاف التكبير. ومن فوائد هذا الحديث جواز رؤية المأموم للإمام أثناء الصلاة، لأنه لا يمكنهم الإتمام به إلا إذا كانوا يرون، وهذا هو الظاهر من فعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا ينظرون إليه. فهل نقول إن هذا ثابت لغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إنما كان الصحابة ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أسوة فينظرون إليه ماذا يفعل حتى يفعلوا مثله، وأما غيره فليس كذلك؟ نقول هذا يحتمل الخصوصية ويحتمل عدم الخصوصية. ونظر المأموم للإمام لا شك أنه أدعى للإتمام به أكثر مما لو كان لا يراه، ولهذا كان الصحابة لا يحني أحد ظهره في القيام حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في الأرض ثم يسجدون، وهذا يدل على أنهم ينظرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان إذا فعل ما لم يكن يفعله من قبل أن يبين السبب. من أين يؤخذ؟ ثم أقبل الناس فقال يا أيها الناس. وإنما كان كذلك لأنه سوف يقع في نفوس القوم تساؤلات، لماذا فعل؟ فإذا بين لهم كان مزيلا لهذا الإشكال ومجيبا على التساؤلات. وهكذا ينبغي، يعني نعدي هذه المسألة، كلما رأيت من أخيك أنه يحب أن يطلع على شيء وهو لا يضرك اطلاعه عليه فإنه ينبغي لك أن تطلعه عليه، لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة. فمثلا لو كان معك كتاب ورأيت أخاك ينظر لهذا الكتاب إلا أنه يستحي أن يقول أرني، فإن من حسن الخلق أن تريه إياه، إلا إذا كان الشيء لا تحب أن يطلع عليه أحد، كما لو كان بيدك فواتير اشتريت بها حاجات، نعم، ورأيت الرجل ينظر إلى هذه الفواتير تقول خذ تفضل انظر أو لا، لا تقول، ما كل أحد يحب أن يطلع عليه. لكن الشيء الذي لا ضرر فيه والذي ترى أخاك متشوفا له فإن من حسن الخلق أن تشبع رغبته وأن تريه إياه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إقبال الإمام على المأمومين بعد الصلاة بقوله ثم أقبل على الناس، ثم أقبل على الناس. فيحتمل أن يكون هذا الإقبال من أجل ما صنع، ويحتمل أنه هو الإقبال العادي. والمعروف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا انصرف من صلاته أقبل على الناس. هل يؤخذ من هذا الحديث جواز تفكير الإنسان في العلم وهو يصلي لقوله وليتعلموا صلاته؟ لأن الإنسان إذا كان يريد أن يتعلم لا بد أن يقع في ذهنه تعبئة، يعبي الذهن بما شاهد، نعم. لكن قد يقال إن هذا أهون مما لو أن الإنسان جعل يفكر، لأن الذي يفكر سوف يغيب عن الصلاة وينشغل، بخلاف هذا الذي رأى ليس فيه إلا مجرد حفظ ما رآه في حافظته فقط، وهذا ليس كالذي يتأمل ويفكر ما الذي يستنبط من قوله تعالى، ما الذي يستنبط من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما الجمع بين قوله تعالى كذا وقوله الرسول كذا، مثلا تعارض المغني وشرح المهذب، ارجع الى الحاشيه، نعم، وهو يصلي. هذا فرق بين هذا وهذا. فعلى كل حال الذي يظهر لي ان هذا لا يدل على ما ذكرنا، لانه هناك فرقا بين شخص يرى ويبصر ثم يحفظه في حفظته، وبين انسان يفتش في اوراق الكتب وغير ذلك، لان هذا الثاني ينشغل انشغالا كثيرا عن الصلاه. ومن فوائد هذا الحديث الحث على تعلم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله ولتعلموا صلاته. وهكذا كل أمر مشروع فإنه يرغب الإنسان في أن يقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جاء دور الأسئلة الآن. نعم، لا تجوز زيادة، نعم، لكن هل نهى عن ذلك؟ هل نهى عن هذا؟ ولماذا فعله؟ إلا من أجل أن يبلغ صوته ما يبلغ. فإذا كان هذا هو المعلوم من فعله قلنا إذا كان الأمر يستدعي أن ترفع الدرجات أو أن تزاد فلتزد، مع أن في الوقت الحاضر الآن ما لسنا بحاجة لوجود إيش؟ مكبر الصوت. نعم
شيخ بارك الله فيك، فاتني من أين أخذنا أنه إذا تشوف أخي بما في يدي أن إذا لم يكن في ضرر أن أبينه له، من أين أخذنا؟
من قولي إنما فعلت هذا، لأن الصحابة سوف يتشوف ليش فعل. ثم هناك أيضا في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه إذا صح سندها، أنه كان له أسياد يموت أحدهم ثم يوصيه إلى الآخر، حتى ذكروا له أن بين كتفيه خاتم النبوة، فخرج يوما إلى البقيع فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فاستدبر، يعني صار وراءه وجعل ينظر، فعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يريد أن يطلع إلى خاتم النبوة، فأنزل رداءه، نزل رداءه حتى رأى. هنا إيش؟ كيف؟ رجوعه القهقرة يعني على وراء. لا لا بد، لأنه لا بد أن يرجع القهقرة، لأنه لو رجع على وجهه لكانت القبلة خلف ظهر سليم. لا لا ما في ثلاثة، وهو خمس دقائق
لا لا هذا المخالدة ربع
غير سبحان الله عشان لا.
أيها الإخوة،
نعم.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع